لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب، يا مظلوم كربلاء، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوانا يجاوبنا عيه، كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما قست القلوب فلم تمل هدايتهن، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ولقد دعوه للعنا فأجابه، ودعاهم لهدى فردوا داعيا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء الجانية. النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا آتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وفجعتكم إلى القيامة باقية طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوارج يوم القيامة الجنة مكتوبة هيل زوارج أبدا فلا يندفن كرام إلى اللي تعفرت في تربتك خدين بغداد بيها روضة وبرض المدينة روضة ولا بلد نزلوا عليهم فزدي بالجثة المرضوض انت عليهم فزدي بجسم تضمنتين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لقد ذكرت الحكمة في القرآن الكريم 20 مرة ووصف الله نفسه ومجدها بالحكيم 91 مرة فما هو معنى الحكمة؟ لما تقول الآية الكريمة يؤتي الحكمة من يشاء ما هي هذه الحكمة؟ اختلف المفسرون منهم من قال بأن الحكمة هي المعرفة بأسرار الكون بشرط اتخاذها عن الراسخين في العلم ومنهم من قال بأن الحكمة هي المعرفة بأسرار القرآن الكريم، ومنهم من قال بأن الحكمة هي النور الإلهي الذي يميز بين وساوس الشيطان وإلهامات الرحمن، ومنهم من قال بأن الحكمة هي التفقه في الدين، فمن فقه في الدين فهو حكيم. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن المعرفة هي التفقه، إن المعرفة والحكمة، أو إن الحكمة هي المعرفة والتفقه في الدين، فمن فقه منكم فهو حكيم. والظاهر أن الحكمة تشمل كل هذه التعاريف بما فيها النبوة، والتي هي نوع من أنواع العلم، لأن الحكمة في اللغة تعني العلم، فيقال للحكيم بأنه عالم، أو يقال للعالم بأنه حكيم، لأن الحكمة هي العلم. فكل علم يدخل ويتدرج ضمن هذه الحكمة. ومن الملاحظ أن الآية الكريمة تقول: إذا نزلت الحكمة بساحة أحد فقد نزل في ساحته الخير الكثير والبركة، وبالمقابل بعد من فقدها فقد الخير الكثير. الآية تقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنزين، اللي يفقد هذه الحكمة بالمقابل نصل إلى نتيجة بأنه بديهي أنه فقد الخير الكثير. ولا ينزل الله تبارك وتعالى هذه الحكمة على أحد إلا لمن يستحقها، ولا يستحقها إلا من أراد الله به خير الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يجمع العلماء في يوم القيامة فيقول لهم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة. سئل لقمان الحكيم، واللي هو مضرب مثل في الحكمة اللي ذكرت وصاياه في القرآن الكريم ولقب بالحكيم، سئل، قيل له: يا لقمان، ما بلغ بك ما نرى؟ يعني شلون وصلت لها المنزلة؟ كيف أصبحت حكيما؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني وغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي، فمن نقص عن هذا فهو دوني، ومن زاد عن هذا فهو فوقي، ومن عمل بهذا فهو مثلي. يعني يقول بأنه اللي وصلني إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة هي هذه الستة أشياء. ما هي؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني وغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي. إذا واحد كان أقل من هذا فهو دوني، أقل مني، وإذا كان واحد عمل أكثر من هذا فهو فوقي، ومن عمل بهذا فهو مثلي. في ضوء كل هذه التعاريف، أحد العلماء يقسم الحكمة إلى ثلاثة أقسام. قال: هناك حكمة نظرية، وهناك حكمة عملية، وهناك حكمة حقيقية. ما هي الحكمة النظرية، وما هي الحكمة العملية، وما هي الحكمة الحقيقية، وما هي الغاية أصلا من الحكمة؟ واحد يقول: يعني أنا ليش أتعلم الحكمة؟ ما هي الغاية؟ وش الفائدة؟ إن الحكمة هي التي توصل الإنسان إلى الهدف الذي خلق من أجله، وتوصله إلى الغاية التي خلق من أجلها. أولاً قال: هناك حكمة نظرية وهي مختصة بالأنبياء والمعصومين. الحكمة النظرية، يجي المعصوم أو يجي النبي ويخط النظريات إلى الناس، كما تقول الآية الكريمة، عندنا آيتين، واحدة في سورة آل عمران: اللي تقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن المعصوم أو النبي هو المختص بالحكمة النظرية، فهو الذي يخط النظريات ويبين النظريات إلى الناس والناس تتعلم منها. ثانيا قال هناك حكمة عملية، على الإنسان أن يعمل بالورع والتقوى والإيمان، لكن وفق النظريات التي خطها المعصوم والتي جاء بها النبي أو الإمام، فلا يعمل من تلقاء نفسه. الآية الكريمة تقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يفكر بأنه قاعد يسوي شيء زين، ليش؟ لأنه قاعد يرتجل من نفسه. الله يقول لك صل صلاة الصبح ركعتين، لا والله صلاة الصبح تستاهل 3 ركعات، أنا بصليها 3. أنت هذا مو كيفك. هناك نظريات، هناك قواعد، هناك أمور جاء لك بها المعصوم وأخبرك بها، أنت عليك أن تعمل وفق هذه النظريات ولا ترتجل المواقف من نفسك، وإلا تكون أكثر القوم أو أخسر القوم أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنحن نتعلم هذه الأمور من النبي. قالت الآية بعد عرض أمور أخلاقية وعقائدية قالت ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه الحكمة العملية وهي العمل بالطاعة والتقوى والورع. المرحلة الثالثة وهي الحكمة الحقيقية، ولا تتم إلا بالمقدمتين السابقتين، يعني بالعمل وفق النظريات. فلا يكون الحكيم حكيما حقيقيا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وبالورع والتقوى والإيمان، فنصل إلى نتيجة أن الحكيم الحقيقي هو الذي خشي من الله وخاف من معصية الله تبارك وتعالى، كما تقول الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول لقمان الحكيم إلى ولده يا بني أحثك على 6 خصال ليس فيها خصلة إلا وتقربك إلى رضوان الله وتباعدك عن طاعة وتباعدك عن سخطه. الأولى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه تعطيك خير الدنيا والآخرة. الثانية الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت. حلت عليك مصيبة نائبة ترضى بالقدر، جاءت إليك نعمة ترضى. الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت. الثالثة أن تحب في الله وتكره في الله. الرابعة أن تحب للناس ما تحب لنفسك وأن تبغض للناس ما تبغض لنفسك، أو أن تكره للناس ما تكره لنفسك. الخامسة أن تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك. السادسة ترك الهوى ومخالفة الردى. هذه كلها وصايا تقرب الإنسان إلى طاعة الله، وتشير إلى أن الحكيم فعلا هو من عبد الله حق عبادته وأطاع الله حق طاعته. يقول القمي في تفسيره، يقول في تفسيره لهذه الآية ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الخير الكثير هي معرفة، أو هو معرفة علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده، هذا الخير الكثير اللي تعنيه الآية. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وش يقول النبي؟ خلنا نجي نفسر هذه الآية بأحاديث النبي. يقول النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة وماذا؟ والحكمة فليأتها من بابها. ومن هو الباب؟ هو علي بن أبي طالب. وتفسير القمي علي بن إبراهيم يقول في تفسيره أن الخير الكثير المقصود في هذه الآية هو معرفة علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده. يقول الإمام الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه: أصحابي، من منكم يصوم الدهر بأكمله؟ ما فطر ولا يوم، يصوم الدهر بأكمله. قام سلمان المحمدي قال: أنا يا رسول الله. قال: ومن منكم يحيي الليل بأكمله؟ قام سلمان وقال: أنا يا رسول الله. قال: ومن منكم يختم القرآن في كل يوم؟ قام سلمان وقال: أنا يا رسول الله. فامتعض واحد من القوم قام إلى النبي وهو غضبان وقال له: يا رسول الله، إن سلمان هذا من الفرس ويريد أن يفتخر علينا، قلت أيكم يصوم الدهر؟ قام وقال: أنا. وهو أكثر اليوم أشوفه يأكل. قلت أيكم يحيي الليل بأكمله؟ قام سلمان وقال: أنا يا رسول الله. وهو أكثر الليل نايم. قلت أيكم يختم القرآن في يوم واحد؟ قام سلمان وقال: أنا. وهو أكثر اليوم ساكت. يعني قراءة القرآن تحتاج إلى متابعة في القراءة إذا تبي تختمه في يوم واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: مه يا فلان، مه، هذه يعني أداة زجر، زجره النبي، مه يا فلان، أنى لك بمثل لقمان الحكيم. يعني شبه سلمان الفارسي بمن؟ بلقمان الحكيم. سله فإنه يجيبك. أكو سلمان قدامك، سله فإنه يجيبك. التفت إليه قال: يا أبا عبد الله، لقد زعمت أنك تصوم الدهر بأكمله، وأنا أشوفك كل يوم تأكل. قال: ليس حيث تذهب، ولكن الآية الكريمة تقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فاليوم ينحسب لي عن كم من يوم؟ عن عشرة. ليش؟ لأن الآية تقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأنا إذا صمت يوم واحد فكأنما صمت عشرة أيام، ومن كل شهر أنا أصوم ثلاثة أيام، يعني كم من يوم؟ 30 يوم، والشهر فيه 30 يوم، وأصوم 10 أشهر، من هالعشرة أشهر أصوم كل واحد من هالأشهر 3 أيام، كم يصيرون؟ 300 يوم، السنة فيها كم؟ 360. يقول: ثم أتبعوا شعبان بشهر رمضان، أصلوا شعبان بشهر رمضان، فكم يصيرون؟ 360. إذا صمت الدهر بأكمله. قال له: زين، هذه قضية الصيام مشيناها لك، صمت الدهر بأكمله، زعمت أنك تحيي الليل بأكمله، وانت أكثر الليل نشوفك نايم. قال: ليس حيث تذهب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بات على طهر فكأنما أحيا الليل، وأنا ما أروح إلى فراشي إلا وأنا على وضوء، فإذا نمت على وضوء فكأنما أحييت الليل بالعبادة. قال له: زين، زعمت أنك تختم القرآن، هذه بعد ما عندك حجة فيها، قراءة القرآن تحتاج إلى متابعة وقراءة متواصلة طول اليوم حتى تختم في يوم واحد. قال: ليس حيث تذهب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، مثلك في أمتي كمثل سورة الإخلاص في القرآن، من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما ختم القرآن. القرآن. ومن أحبك بلسانه فقد أتم ثلث الإيمان. ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد أتم ثلثي الإيمان. ومن أحبك بلسانه وقلبه وعمل معك فقد أتم الإيمان. يا علي، لو أحبك أهل الأرض كما أحبك أهل السماء لما خلق الله النار. ثم التفت سلمان إلى ذلك الرجل وقال له: أنا أقرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات في اليوم، ولا يوم أفوت قراءة السورة 3 مرات. أقرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات في اليوم فكأنما ختمت القرآن. فقام ذلك الرجل وكأنه ألقم حجرا. فإذا كانت هذه حكمة سلمان التي أنزلها الله عليه، ويقول القمي، يقول معرفة أمير المؤمنين هي الخير الكثير، وهذا جاب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بأن مثل أمير المؤمنين كمثل في أمة رسول الله كمثل سورة الإخلاص في القرآن الكريم. إذن عرف أمير المؤمنين وعرف مقامه فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن ما هي حكمة النبي أو ما هي حكمة أمير المؤمنين؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. إذا أردت أن توالي رسول الله عليك بموالاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإلا ما منها فائدة ولايتك للنبي. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا ملل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، ويطعم القانعين السمن بالعسل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف بالبيت حاف غير منتعل، وطار في الجو لا يأوي إلى أحد، وغاص في الماء لا يخشى من البلل، ما كان ذلك يوم الحشر عند الله ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. فهم منابع الحكمة. يقول الإمام الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة الكبيرة: السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله. حكمتهم من الله تبارك وتعالى. لهذا الحسين عليه السلام لما خرج كان خروجه لحكمة، والحكمة تقتضي الإصلاح في أمة جده. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. كثير ممن عارضوا الحسين: ارجع يا أبا عبد الله، لكن الحسين كان يأبى. في طريقه إلى الكوفة التقى بعبد الله بن مطيع العدوي، وهو يقول له: يا أبا عبد الله، أذكرك الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، والله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، وإن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا، ارجع يا ابن رسول الله. فأبى الحسين إلا أن يمضي. فمضى عليه السلام وإذا بأحد أصحابه قد كبر. قال: كبرت كبيرا لا يعصى، لما كبرت؟ قال: أرى نخل الكوفة قد لاح لنا. قالوا: عجبا، ما عهدنا بأن هذه الأرض فيها نخيل، هذه أرض قاحلة. أحدهم مد بصره قال: إنما هي أسنة الرماح وآذان الخيل، وهذا جيش جرار. فقال الحسين: وأنا أرى كما ترى. أقبلوا وإذا به جيش جرار 1000 فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه. وكانوا القوم عطاشة والحسين عنده الماء، قال: أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. أقبل آخر واحد جاء علي بن طعان المحاربي لعنه الله. التفت إليه الحسين قال لا أنخ الراوية، ما فهم على الحسين، الحسين حجازي وهذا عراقي، قال لا أنخ الجمل، فهم نزل أمسك بفم القربة أخذ يشرب والماء ينسكب على بدنه. يقول له الحسين اخنف السقاء، ما فهم يعني ضيق فم القربة، ما فهم على الحسين. نزل الحسين من على ظهر جواده أمسك بفم القربة وأخذ يسقيه بنفسه. هذا تدريش سوى في يوم العاشر؟ هذا أول من رمى الحسين بحجر وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين عليه السلام بحجر، والحسين يسقيه بنفسه. إلى أن صلى الحسين وأراد أن يدخل الكوفة اعترضه الحر، قال له يا أبا عبد الله أنا عندي أمر أني أنزلك على عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية. قال الموت أدنى لك من ذلك، إذا نرجع إلى المدينة. قال له أبا عبد الله أنا عندي أمر، لا ترجع إلى المدينة ولا تدخل إلى الكوفة، لازم أدخلك أسير. حاول ويا الحسين عليه السلام لكن تأبى حمية الحسين وغيرته، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وصل الخبر إلى الحر أن جعجع بضعينة الحسين، جعجع الحر بضعينة الحسين، فتداكت الهوادج واضطربت العلويات. التفت الحسين عليه السلام إلى الحر قال ثكلتك أمك يا حر، روعت الفاطميات. قال لا ما والله يا أبا عبد الله لو قالها أحد غيرك ما تركت أمه دون أن أثكله بها، لكن ما أقول فيك وأمك فاطمة الزهرة، أنت ابن الزهرة، شوف مقدمات التوبة، أنت أمك فاطمة، لكن ارتاعت زينب عليها السلام. نادت على أخيها أبي الفضل أخي عباس، صاحت بكاف الهش شديد العزم والباس، شمر ردانك وانشر البيرق جني أعاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة. قال هيا زينب حاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين، لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الأسنة وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي الجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابون. قالت عرفك بالحرب عباس وافي، قطع الزند هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، يا هو يرد الخيل لو غارت علينا. التفت الحسين إلى أصحابه قال أصحابي من منكم بهذا الدرب خبير؟ اتقدم الطرماح وكان ذا صوت جهوري وقال أنا يا أبا عبد الله. قال إذا تقدم وحد الضعينة. تقدم الطرماح ورفع الصوت ونادى يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طالع الفجر بخير راكبات.
خير يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر بينما السبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا نزلوا ترى لاحت علامات المنايا معلوم جانبها النهار نقضي ضمايا موعود بيها وعدي من الله وحبيب
نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعودوا يا الله تقبل عزانا اشفي مرضانا فرج عن المعتقلات والمعتقلين بالفرج العاجل يا الله ورحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.